أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم اغفر لوليد المحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وطاردا وناصرا وخالدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: الظاهر المحكي عن المحقق الأدريدي وصاحب الكفاية عدم هذا الخيار بالتصرف في الثمن. كان الكلام في النقطة الرابعة من بيع الخيار، الأمر الرابع أو النقطة الرابعة، عقدها الشيخ الأنصاري رحمه الله للبحث في مسقطات هذا الخيار. ذكر ثلاثة مسقطات: المسقط الأول إسقاط الخيار بعد العقد، المسقط الثاني انقضاء المدة وعدم رد الثمن، المسقط الثالث والأخير التصرف في الثمن. اليوم إن شاء الله نكمل الكلام في المسقط الثالث، التصرف في الثمن. حكي عن المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان والسيد السبزواري، والسبزواري صاحب كفاية الأحكام، أنهما ناقشا في مسقطية ذلك، فشكك في أن التصرف في الثمن من موجبات سقوط الخيار، ثم ناقشهما بحر العلوم في المصانع، وأثبت أن التصرف في الثمن من موجبات سقوط الخيار، ثم ناقش صاحب الجوامع أعلى الله مقامه الشريف في كلام صاحب المصابيح، يعني أراد أن ينتصر صاحب الجوامع قدس الله نفسه الزكية لكلام العلمين الأردبيلي والسجواري، ثم ناقش الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في كلام صاحب الجواهر، ومن انتصر لهما وهما صاحب مجمع الفائدة والبرهان المحقق الأردبيلي والمحقق السبزواري صاحب الكفاية. هذا خلاصة نحن اليوم إن شاء الله نأخذ أولا كلام المحقق السبزواري والمحقق الأردبيلي، ثم بعد ذلك نأخذ كلام من ناقشهما وهو بحر العلوم في المصاريف، ثم نأخذ مناقشة صاحب الجوامع لبحر العلوم في مصاريفه، وأما مناقشة الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله فلأنها طويلة وفيها تحقيقات وتدقيقات نوكلها إلى الدرس القادم من بقينا حياتنا. نرجع إلى أصل الموضوع. ما هو أصل الموضوع؟ مستطاعات بيع الخيار. يعني لو قال البائع للمشتري أبيعك داري، بعتك داري هذا بألف دينار على أن يكون لي الخيار مدة سنة إن رددت عليك الثمن. إذن العار الثمن والمثمن بيع الدار وألف دينار، المدة المضروبة سنة. هنا لو تصرف البائع في الثمن مدة هذه السنة، تصرف في الثمن، فهل التصرف في الثمن في أثناء المدة خلال السنة أو بعد المدة بعد السنة، هل التصرف يوجب سقوط هذا الخيار أو لا؟ حكى السيد المجاهد في المناهل صفحة 340 عن العلمين الكبيرين المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان، وهذا الكلام موجود في الجزء الثامن صفحة 402 و403، والمحقق السبزوالي صاحب كفاية الأحكام صفحة 92 حكى عنهما عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف في الثمن. استدل بأمرين، وقبل أن أوضح الأمرين لا بأس في بيان هذا الأمر المختصر. كلام المحقق الأردبيلي مفصل، ذكر خمس نقاط، خمس نقاط تدل على عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف الثمن. هنا نقل الشيخ الأنصاري رحمه الله نكتتين فقط، ومن حكى عن المحقق الأردبيلي وهو السيد المجاهد في المناهل أيضا حكى نكتتين فقط. وأما صاحب الكفاية المحقق السبزواري فكلامه مقتضب ومختصر. إذن الخلاصة، مجمع الفائدة والبرهان كلام مفصل في خمس نقاط، كفاية الأحكام للسبزواري كلام مختصر. الشيخ الأنصاري رحمه الله هنا ينقل عنا عن السيد المجاهد في كتاب المناهل، والدليل على ذلك أنه يقول ما جاء في الموثق، التعبير على الرواية بالموثق هذا وارد في كلام المحقق السيد المجاهد صاحب المناهل. وما في مجمع الفائدة والبرهان للمحقق الأردبيلي فلم يعبر عن هذا الموثق. عموما ما هو النكتة؟ النكتة الأولى جدا حلوة، النكتة الأولى يقول هذا الخيار إنما شرع للتصرف في الثمن. أصلا صاحب البيت يحتاج فلوس، يحتاج مبلغ، وهو متشبث بداره وببيته، فأراد أن يبيع الدار لمدة سنة على أن وفق للحصول على الثمن رد الثمن واسترد الدرهم. وهذا موجود في الرواية الموثقة التي قرأناها، موثق إسحاق بن عمر. إذن النكتة الأولى لاحظ معي، بيع الخيار إنما شرع لفائدة، إنما شرع لنكتة. ما هي؟ التصرف في الثمن. فإذا جعلنا التصرف في الثمن من مسقطات هذا الخيار، أصبح هذا الخيار بلا فائدة. أصلا فائدة الخيار قائمة بالتصرف في الثمن. فإذا كان التصرف في الثمن من موجبات سقوط الخيار، ففي هذه الحالة نقول هذا الخيار لا فائدة فيه. بالعبارة أخرى يلزم نقض الغرض. الغرض من تشريع بيع الخيار جواز التصرف في الثمن. فإذا أثر التصرف في الثمن في سقوط الخيار يلزم نقض الغرض. النقطة الثانية التمسك بالموثق. سمعت رواه وقرأناها مسبقا، موثق إسحاق بن عمار. ويقول أنا مضطر، أنا محتاج إلى المبلغ، مضطر أن يغداري، قلت أبيعها عليك ولا أخذها غيرك، لكن أنت أعطني المال، أنا خلال سنة ثلاث سنوات إن رددت عليك المال ترى القضية دارية. هذا تمام الكلام في النكتتين اللتين ذكرهما المحقق الأردبيلي ضمن خمس نكات. وكذلك يستفاد من كلمات المحقق السبزواري فقرا هذا المكتب. وظاهر المحكي، من هو الحاكي؟ سيد المجاهد في مناهل الأحكام صفحة 340، وجزء واحد حجر كبير. عن المحقق الأردبيلي من الفائدة والبرهان وصاحب الكفاية، كفاية الأحكام محقق السجواري، ظاهر المحكيم عدم سقوط هذا الخيار بين الخيار بالتصرف في الثمن، يعني بسبب التصرف في الثمن. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول قال لأن المدار في هذا الخيار عليه يعني على التصرف في الثمن، لأنه هذا الخيار شرع لانتفاع البائع بالثمن. أصلا البائع مضطر للحصول على مبلغ وثمن، فلو سقط الخيار يعني بالتصرف في الثمن سقطت الفائدة من هذا الخيار. هذه النقطة الثانية. الأمر الثاني، وللموثق المتقدم صفحة 127-128 المفروض في مورده، افترض في مورده ماذا؟ تصرف البائع في الثمن وبيع الدار لأجل ذلك، يعني لأجل التصرف في الثمن. لاحظ مقر الرواية نهاية الصفحة 127 قال منها موثقة إسحاق بن عمار، قال سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد سأله رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، يعني ما احتاج إلى بيع داره، احتاج إلى الأموال فاضطر أن يبيع داره، إذا احتاج إلى التصرف في الثمن. فمشى إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه ويكون لك داري أحب إلي من أن يكون لغيرك، على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي. إن جئتك بثمنها يعني بعد أن تصرفت فيه. قال لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها ردها علي. وإن شاء الله هذا تمام الكلام في ظاهر ما حكاه السيد المجاهد في المناهل عن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية. المحقق بحر العلوم في المصابيح صابيح الأنوار رد على العلم، يعني على ماذا؟ يعني على الكون التصرف مسقطا للثناء، يعني ينتصر إلى أن الرد الثمان مسقط التصرف الثاني. التصرف في الثمان مسقطا أشار إلى نقطتين أيضا. النقطة الأولى واضحة، يقول هذه الدعوة مخالفة لما عليه الأصحاب. ما عليه الأصحاب أن التصرف في الثمان مسقط لبيع الخيار ومسقط لخيار الشعر، وأن التصرف في الثمان قد ورد في ماذا؟ قد ورد في خيار الحيوان. فعد الأصحاب هذا المسقط من خيار الحيوان إلى خيار المجلس وخيار الشعر. إذا ما عليه الأصحاب أن التصرف بالثمن مسقط للخيار. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية مهمة جدا، التفتوا جيدا. يقول يوجد عندنا وقتان ويوجد عندنا تصرفان، تصرف ما قبل رد الثمن وتصرف ما بعد رد الثمن. سين سؤال، متى يصبح الخيار فعليا؟ يعني متى يستطيع أن يرد المبيع البائع؟ متى يستطيع رد المبيع؟ إذا رد الثمن. قبل ما يرد الثمن لا يستطيع رد المبيع. إذا التفتوا جيدا، خيار رد المبيع تارة يكون بالقوة وتارة يكون بالفعل. متى يكون بالقوة؟ من إجراء المعاملة إلى وقتها. متى رد؟ قبل ما يرد هذا الخيار بالقوة غير فعلي. متى يصبح خيار رد المبيع خيار بيع الخيار؟ متى يصبح فعلي؟ إذا رد الثمن. إذا يوجد عندنا وقتان، وقت يكون به الخيار فعليا متحققا بالفعل، ووقت يكون به الخيار بالقوة لا بالفعل. سين سؤال، نسأل منكم متى يكون التصرف في الثمن مسقطا للخيار؟ الجواب إذا كان الخيار فعليا. أما إذا كان الخيار غير فعليا في هذه الحالة لا يكون التصرف في الثمن مسقطا للخيار. اصلا سقوط الخيار فرع فعليته، اما اذا الخيار غير فعلي كيف السقطه؟ هذا اسقاط ما لم يجب، اسقاط ما لم يحصل، اسقاط ما لم يكبر. واضح هذه المقدمة؟ هل أن في النقطة الثانية ثبتوا جيدا؟ عندنا تصرف في الثمن قبل الرد، وعندنا تصرف في الثمن بعد الرد. التصرف في الثمن قبل الرد، قبل الرد الخيار فعله وغير فعله، هذا التصرف في الثمن إلا قبل الرد هو الفائدة والثمرة من تشريع بيع الخيار. إن خلال السنة يستفيد من الثمن من الفلوس والخيار يرجع لي، لكن إذا أردت الثمن وقبض المشتري الثمن صار الخيار فعلي. إذا صار الخيار فعلي وجاء المشتري وجاء البائع وتصرف في الثمن، تصرفه في الثمن يسقط خياره ويجعل البيع لازما. أريد أن أكرر باختصار. ناقش المحقق بحر العلوم رحمه الله في المصاريف، ناقش المحقق الأردني والمحقق السجواني بمناقشتين. المناقشة الأولى يقول كلامهما مخالف لما عليه الأصحاب من أن التصرف في الثمن مسقط للخيار. المناقشة الثانية قال التصرف في الثمن إما أن يكون قبل الرد فهذا لا يسقط الخيار، لأن الخيار بالقوة ليس فعليا، وهذا هو الثمرة من تشريع خيار، هذا هو الثمرة من تشريع بيع الخيار. والتصرف الثاني هو التصرف بعد الرد، وهذا هو مرادنا من أن التصرف في الثمن مسقط للخيار. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدم. قال والمحكي عن العلامة الطباطبائي في مصاريفه الرد على ذلك، على ذلك يعني ماذا؟ عدم كون تصرف البائع في الثمن مسقطا لخياره بعد الطعن عليه، عليه يعني على ظاهر المحكي عن سيد المجاهد في المناهج. الأمر الأول بمخالفته لما عليه الأصحاب، ما عليه الأصحاب هو أن التصرف مسقط للخيار في خيار المجلس والشرط والحمر. ثاني بما محصله خلاصته، هذا الكلام الثاني، أن التصرف المسقط ما وقع في زمان الخيار، يعني في زمان الخيار فعلا، في زمان الخيار الفعلي. الآن شخص متى يكون الخيار فعليا؟ قال ولا خيار إلا بعد الرد، يعني ولا يكون الخيار فعليا إلا بعد رد الثمن. يقول ولا ينافي شيء مما ذكر. ما الذي ذكر؟ الأمران، وهما الأمور الخمسة التي ذكرها المحقق الأردني هنا. ما ذكر؟ أمران. ما هو الأمر الأول؟ النداء في هذا الخيار على التصرف. ما هو الأمر الثاني الموثر؟ يقول هذا ما ينافي وجوب العام، لأنه إذا رأى إما أن يمضي وإما أن يفسد. وأظهر إذا أمضى لزم الفسخ، لزم البيع. إذا فسخ طبعا هو بمجرد أن يتصرف بعد صار العقد ماذا؟ لازما. يقول هذا لا ينافي. لماذا لا ينافي؟ لأن التصرف يا أخي لم يكن في زمن ما قبل الرهن، تصرف في زمن ما بعد الرهن. واضح ولا لاحظ العبارة؟ قال ولا ينافي شيء مما ذكر. ما الذي ذكر؟ أولا المدى في هذا الخيار على التصرف الثمن، ثانيا التمسك بالموثر الذي فرض فيه تصرف الباع. يقول هذا ما ينافي. لماذا؟ لأن هذا التصرف قد فرض قبل اللزوم، قد فرض قبل رد الثمن. يقول ولا ينافي شيء مما ذكر لزومه، يعني لزوم البيع. متى يصير البيع لازم؟ قال للتصرف بعد رد، يعني بسبب التصرف في الثمن بعد رد الثمن. رواه ما شاء الله جيد. الآن يبين العلة، يبين أمرين، يبين الآن إشكالين. صاحب المصابين يبين إشكالين دقيقين جدا على أنه لماذا لا يضر، ولو قلنا أنه يضر ماذا يلزم. يبين أمرين. الأمر الأول يقول استفتوا جيدا، التصرف متى حصل؟ قبل الرد لو بعد الرد؟ قبل الرد. قبل الرد الخيار بالقوة أو بالفعل؟ بالقوة. بعد الرد الخيار بالقوة أو بالفعل؟ بالفعل. ما هو السبب الذي يجعل الخيار فعليا؟ الرد. إذن البائع مسلط على سبب الخيار، متمكن من سبب الخيار، يعني متمكن من الرد، مسلط على الرد. يقول تسلطه على الرد لا يجعل الرد فعليا، وبالتالي لا يجعل الخيار فعليا. هو الثمن عنده اما يرده او ما يرده. اذا رد الثمن وتصرف في الثمن بعد سقط خياره. إذا ما رد الثمن وتصرف في الثمن ما يسقط خيار. وهو أول النقطة الأولى. خلاصة النقطة الأولى، البائع مسلط على سبب الخيار، مسلط على الرد الذي يجعل الخيار فعليا، فإما أن يتصرف قبل السبب أو بعد السبب. إن تصرف قبل السبب يعني قبل الرد، بعد الخيار غير فعلي حتى يسقط، ما يسقط الخيار. إن تصرف بعد السبب يعني بعد الرد أصبح البيع لازما وسقط الخيار. وأوضح المناقشة بكرامة إلى أن أتي المناقشة الثانية. يقول ولا ينافي شيء مما ذكر أنه المذاق الخلاف على هذه الفائدة، التصرف في الثمن لزومه البيع بالتصرف بعد الرد، لأمر الأمر الأول لأن ذلك منه بعده. يلا لاحظ العبارة لأن ذلك يعني لزوم البيع بتصرف البائع. هذه نفسها عبارة لزومه بالتصرف بعد الرد. لأن ذلك يعني لزوم البيع بتصرف البائع بعد الرد. منه من البائع بعده يعني بعد رد الثمن لا قبله لا قبل رد الثمن. يقول يعني يريد أن يقول ماذا يعني ماذا قبل يعني الخيار بالقوة وليس فعليا. يقول وإن كان يعني البائع قادرا على إيجاد سببه في يعني قادرا على إيجاد سبب الخيار. ما هو سبب الخيار؟ الرد. قادرا على إيجاد سببه يعني سبب الخيار وهو الرد فيه في وقت من الأوقات في هذا الوقت يستطيع في أي وقت من الأوقات يستطيع أن يرد فيجعل الخيار فعليا. يقول إذ المدار على الفعل لا على القوة يعني إذ المدار في ثبوت الخيار إذ المدار في الخيار على الفعل القوة. واضح إن شاء الله. الآن لاحظوا الأمر الثاني المناقشة الثانية المناقشة الثانية مفادها إن الدليل أخص من المدعى. ما هو المدعى؟ المدعى أن تصرف البائع في الخيار لا يوجب السقوط. هذا هو المدعى تصرف البائع تصرف البائع في الثمن لا يوجب السقوط مطلقا. ماذا مطلقا؟ يعني سواء كان الشرط متصلا بالعرض او الشرط منفصلا مطلقا لا يوجد السقوط. المثال الذي ذكر للشرط المتصل او الشرط المنفصل ذكر للشرط المتصل ما يشبه الشرط المنفصل. إذا لاحظ معي الدليل أخص من المدعى. الدليل مختص بخصوص الشرط المتصل. المدعى أن التصرف في الثمن لا يسقط الخيار سواء كان وقته متصلا بالعقد أم منفصلا عن العقد. أعيد وأكرر المناقشة الثانية الدليل أخص من المدعى. ما هو المدعى؟ المدعى أن التصرف في الثمن لا يسقط بيع الخيار مطلقا يعني سواء كان الخيار وقت الخيار متصل بالعام أو منفصل عن العام. هذا هو المدعى. المناقشة التي ذكرها من أنه الفائدة تنتفي وإلى آخره خاصة بخصوص المتصل بالعقد ولا تشمل المنفصل عن العقد. إذن الدليل أخص من المدعى. الدليل مختص بالمتصل ولا يشمل المنفصل. وادعى أن مطلق التصرف سواء كان هناك اتصال بالعقد أو انفصال مطلق التصرف يوجب ماذا؟ يوجب سقوط الخيار. يلا لاحظ العبارة على أنه إنها طرق على هذا يعني القدرة على إيجاد سبب الخيانة. هذا حصار تمام بالعكس. القدرة على إيجاد سبب الخيانة فورًا. لا يتم فيما اشترط فيه أو في المورد الذي اشترط فيه الرد في وقت منفصل عن العقد كيوم بعد سنة مثلا. يعني يقول كلامه يتم في خصوص المتصل ولا يشمل المنفصل، بينما دعواه تعم المتصل والمنفصل معا. يعني الدليل أخص من المدعى. هذا تمام الكلام في تقرير كلمات صاحب المصاري. الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله ناقش بمناقشة في المناقشة الأولى يقول أنتم تقولون لا خيار إلا بعد الرد، يعني الخيار ما يصير فعلي إلا بعد الرد. نعم يقول هذا يلزم منه جهالة مبدأ الخيار. احنا ما ندري متى أول السنة وسط السنة آخر السنة. إذا يلزم منهم جهالة مبدأ، لازم هذه المطالب تضمونها جيدا لأن الدرس القادم مناقشة الشيخ الأنصاري لصاحب الجواهر وللعلمين الأردنيين والسجن. لازم تنظر زين هذه المطالب. المناقشة الأولى لاحظ صاحب الجواهر يقول يلزم جهالة مبدأ الخيار لأننا لا ندري متى يرد. هذا واحد. اثنين، الثاني يقدم إليه المقدمة. مقال هذه المقدمة متى يبدأ الخيار ومتى تبدأ الملكية، متى تتحقق الملكية؟ قولها قول المشهور الملكية تتحقق من مبدأ العقد. وقول للشيخ الطوسي رحمه الله وابن إدريس لا، الملكية تبدأ من انقضاء مدة الخيار. يعني يا أخي يا أخي الآن في مثالنا السنة متى تبدأ الملكية على كلام المشهور؟ من بداية العقد أول السنة. افترض هو لورد نهاية السنة بناء على رسالة الشيخ الطوسي متى تبدأ الملكية؟ بعد السنة. إذا مسلكا المسلك الأول للمشهور تبدأ الملكية من حين العقد، المسلك الثاني للشيخ الطوسي تبدأ الملكية متى؟ بعد انقضاء الخيار. ردوا على الشيخ الطوسي بالروايتين المتقدمتين اللذين يسأل فيهما السائل الإمام عليه السلام، يقول لهم إذا حصل نماط في الدار لمن؟ لما مذق للمشتري. قال لو احترقت أو تلفت من كيس من؟ قال السائل من كيس المشتري. قال إذا النماط من كيس المشتري، فيفهم من الرواية إن المشتري متى يملك؟ من حين العقد لا من حين انتهاء مدة الخيار. واضح ولا؟ في رواية سنة وفي رواية ثلاث سنوات، وهو في أثناء السنة أو ثلاث سنوات حصل لما الإمام قال هذا من ملك مشتري قبل انتهاء مدة الخيار. جيد. الآن ماذا تستفيد يا صاحب الجواب؟ يقول يا أخي يا أخي أنت تقول الخيار ما يصير فعلي إلا بعد الرد؟ لا، من هذه الرواية يستفاد أن الخيار هو مجموع المده، مجموع المده كلها سبب الخيار. واضح ولا؟ انتم تقولون الخيار ما يصير فعلي الا مرات، نحن نقول لا، الخيار يصير فعلي من حين العام لا من حين الرد. واضح ان شاء الله؟ هذا صاحب الجواب خلى على بعض. وناقش بعض من تاخر عنه فيما ذكره قدس سره صاحب الجواهر، جواهر الكلام جزء 23 صفحة 40 مع تفاوت الأمر من ناقشة من كون حدوث الخيار بعد الرد لا قبل الرد، يعني من كون فعلية الخيار بعد الرد لا قبل الرد. ناقش بمناقشتين، المناقشة الأولى بأن ذلك يعني حدوث الخيار بعد الرد لا قبل الرد، يعني قبل الرد لا يوجد خيار، بأن ذلك لا خيار إلا بعد الرد، يقتضي جهالة مبدأ الخيار لأننا لا نعلم متى يرد. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، أنت تدعي أن الخيار لا يحصل إلا بعد الرد من خلال الروايات ومن خلال العرف ومن خلال رد الفقهاء على الشيخ الطوسي، يفهم أن مدة الخيار مجموع الزمان ما قبل الرد وما بعد الرد، هذا كله مدة الخيار. قال وبأن الظاهر من إطلاق العرف وتضعيف كثير من الأصحاب قول الشيخ الشيخ الطوسي رحمه الله، ما هو قوله؟ قول الشيخ الطوسي إن المبيع يملك بانقضاء مدة الخيار ولا يملك بمجرد العقد كما عليه المشهور. يقول وبأن الظاهر من إطلاق العرف وتضعيف كثير من الأصحاب قول الشيخ، ما هو قول الشيخ؟ قال بتوقف الملك على انقضاء الخيار لا على مجرد العقد كما عليه المشهور. ببعض الأخبار المتقدمة في هذه المسألة الدالة على أن غلة المبيع للمشتري. ما هي الأخبار الدالة؟ يا الله يا الأخبار، صفحة 28 آخر رواية موثقة أصحاب العمر. قلت صفر الثاني، أرأيت لو كان للدار غلة لمن تكون؟ قال للمشتري، ألا ترى أنها لو احترقت كانت من ماله؟ إذن هذا الرواية. الرواية الثانية رواية معاوية بن ميسرة في آخرها، قال فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في 3 سنين. قال وماله؟ وقال عليه السلام، أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري. إذن مجموع 3 سنين هو كامل مجموع المدة زمان الخيار. يا الله هذا العبارة الجديد. وبأن الظاهر من إطلاق العرف وتضعيف كثير من الأصحاب قول الشيخ هو كامل مجموع المدة زمان الخيار وليس زمان الخيار خصوص ما بعد الرد. هذا تمام الكلام في مناقشة صاحب الجواهر. الشيخ الأنصاري يناقش في كلام صاحب الجواهر ويناقش أيضا كلام المحقق الأردبيلي والسجواري، يعني ينتصر لصاحب المصابيح والعلوم. أقول في أصل الاستظهار المتقدم يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.